بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول أخونا: ذكرتم لنا قول ابن بطال في أخذ الإنسان على نفسه بالمشقة في العبادة وإن أضر ببدنه، هذا تقدم معنا في الدرس السابق في دلالة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. قال: ألا يرد ذلك حديث الثلاثة نفر الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا التحمل في المشقة في إطار السنة، وذاك في مخالفة السنة. فالإشقاق على النفس في السنة مما يستحب، وقيده الحافظ ابن حجر كما تقدم بشرط أن لا يمله الإنسان، لأن في الحديث: أكلفوا من العمل ما تطيقون، والعمل هنا الموافق للسنة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا قام الإنسان وأطال القيام حتى تورمت قدمه من غير أن يحمله ذلك إلى الملل والانقطاع، فهذا لا يخالف السنة. أما حديث الثلاثة فهو دلت السنة على أنه ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قام حتى تفطرت قدمه، ولكن لم يترك تزوج النساء، ولم يصم الدهر كله، ولم يقم الليل كله طوال الدهر، إنما قام أحيانا حتى تفطرت قدمه، فهذا سنة وذاك خلافها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على قيام الليل وتأكيد استحبابه والثناء على من يقوم الليل، وأنه موصوف بنعم الرجل، فمن يستحق أن يوصف بنعم الرجل في ديننا من يواظب على قيام الليل. ولهذا الحديث قصة في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التقرب من كبير القوم ومحادثته النفوس تطمع إليها لأن فيها قرب. قال: وكنت غلاما شابا حديث السن، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أنكح. يعني إذا تزوج الإنسان لا يصلح له أن ينام في المسجد. قال: فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. قال: فبين أنا كذلك رأيت كأن بيدي قطعة استبرق لا أريد مكانا في الجنة إلا طارت بي إليه. هذا طيب. قال: فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم، وأنا بينهما أدعو الله: اللهم إني أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، أي ملك آخر لقي هؤلاء، فقال: خلي عنه لن ترع، أي لا روع عليك، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة من الليل. فانطلقوا بي حتى وقفوا على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر، يعني البئر إذا بنيت تكون مطوية، لها قرون كقرن البئر، والقرون التي على البئر خشبتان تعرض عليهما خشبة ثالثة ثم تربت بها يوضع عليها شيء مما يستقى من البئر به. قال: لها قرون كقرن البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، عرفت فيها رجالا من قريش، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. فانصرفوا بي عن ذات اليمين، فلما أصبحت قصصتها على حفصة، وكان يتمنى أن يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي رواية: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. قال نافع: فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. هذا الحديث وهذه القصة فيها فوائد ودلائل، من ذلك فيها دلالة على جواز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك، كما قاله القرطبي في المفهم، وقال النووي في المجموع: فيه دليل للشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه لا كراهة في النوم في المسجد. وقال القرطبي: وإنما فهم النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية عبد الله للنار أنه ممدوح، لأنه عرض على النار ثم عوفي منها، وقيل له: لا روع عليك، وهذا إنما هو لصلاحه وما هو عليه من الخير، غير أنه لم يكن يقوم من الليل، إذ لو كان ذلك، أي لو كان يقوم الليل، ما عرض على النار ولا رآها حتى في النوم. قال: ثم إنه حصل لعبد الله رضي الله عنه من تلك الرؤية يقين مشاهدة النار والاحتراز منها والتنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار، ولذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك رضي الله عنه. وقال ابن حجر: قوله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، مقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل. وفي هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب، وفيه تمني الخير والعلم.
في
يقول وفيه تمني الخير والعلم، تمنى أن يرى رؤيا فيقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها الرسول ما شاء الله أن يقول، وهذا لا شك أنه علم وخير. قال وفيه جواز المبيت في المسجد ومشروعية النيابة في قص الرؤيا، أي ينيب غيره، وتأدب ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومهابته له حيث لم يقص رؤياه بنفسه، وكأنه لما هالته لم يؤثر أن يقصها بنفسه فقصها على أخته لإدلاله عليها أن يمون على أخته. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يحيي الليل صلاة ثم يقول يا نافع أسحرنا، فأقول لا، فيعاود الصلاة إلى أن أقول نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. قال ابن حجر فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار والدنو منها، فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك. فهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة لقيام الليل وحث على ملازمته وأنه مما يتقى به النار، وأن قائم الليل نعم الرجل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذا الحديث فيه ذم ترك قيام الليل، وهو مما يؤكد فضله، يعني الفضيلة إذا عظمت يكون تركها فيه ذم. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وبوب عليه البخاري في الصحيح بقوله باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. قال ابن حجر قوله لا تكن مثل فلان، لم أقف على تسميته في شيء من الطرق، من فلان هذا؟ الله أعلم. قال وكأن إبهام مثل هذا لقصد السترة عليه، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد شخصا معينا، إنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور. قوله من الليل أي من بعض الليل، هذا في رواية البخاري. وسقط لفظ من رواية الأكثر وهي مرادة، يعني كان يقوم الليل قيام كل الليل ليس بمحمود، إنما كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. يقول ابن حجر من هذه سقطت من رواية الأكثر وهي مرادة، قال ابن عربي في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يكتف لتاركه بهذا القدر، بل كان يذمه أبلغ الذم. وقال ابن حبان فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه، وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، فيه استحباب الدوام، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، هذا مذموم. فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. يقول يستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة، فقيام الليل ليس بواجب، ولكن ثم من تركه بعد أن كان يقومه، ففيه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل سنة أثبتها وكان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. متفق عليه. فيه ذم من ينام عن صلاة الليل، وأن الشيطان يبول في أذنه، وأن استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان. فيه ذم من ينام عن صلاة الليل وأن الشيطان يبول في أذنه، أي من نام عن صلاة الليل بال الشيطان في أذنه. كيف يبول الشيطان؟ وأن استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان. والأصل حمل الحديث على ظاهره، أي يبول في أذن النائم الليل كله بولا حقيقيا من بوله، فكما أنك لا ترى بوله، وإن كان هو في القبح ذميم بوله أيضا كذلك يشبهه بول أقبح. الأصل أن البول الشخص أقبح منه، ولكن الناس لا يعرفون كيفيته، والمسألة فيها خلاف. قال في دليل الفالحين قال الشيخ عبد الوهاب الشعراوي في العهود المحمدية ولقد رأيت عيانا، يعني بعيني إنسانا من أهل الزاوية نام حتى الفجر فقام والبول يسيل من أذنه، قال وكان يكذب بذلك، أي ينكر هذا ويكذبه، فينبغي الإيمان به وبما شاكله. قال ابن حجر واختلف في بول الشيطان، فقيل هو على حقيقته، قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك، إذ لا إحالة فيه، وهذا هو الأصل. قال لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، يعني إنسان الشيطان يشارك الإنسان في مبيته في فراشه وفي أكله وفي شربه إذا لم يسمي الله عز وجل. قال لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، فلا مانع من أن يبول، الذي يشرب ويأكل الأصل أنه يبول. قال وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به، ولا شك أن ازدراء ما بعده ازدراء. وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول. إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. وقيل هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم، كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه. وهذه المعاني لا تخالف القول بالحقيقة، لأن البول حقيقة فيه استخفاف وفيه سد للأذن عن سماع الحق وملؤها بالباطل. قال وقع في رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمد، قال الحسن إن بوله والله لثقيل. وروى محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه، وهو موقوف صحيح الإسناد. وقال الطيبي خص الأذن بالذكر، وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم، فإن المسامع هي موارد الانتباه. وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه، قافية الرأس آخره. هذا الحديث فيه ذم من ينام عن صلاة الليل، وفيه أن من نام عن صلاة الليل يصبح كسلانا خبيث النفس. وأن استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان. بوب البخاري على هذا الحديث باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قوله يعقد الشيطان، كيف يعقد؟ نعم، كيف يعقد؟ قال ابن عبد البر والله أعلم كيف يعقد الشيطان رأس ابن آدم. قيل إنها كعقد السحر من قول الله النفاثات في العقد، وهذا لا يقف على حقيقته أحد. قال والمعنى عندي والله أعلم في هذا الحديث أن الشيطان يلوم المرء ويزيده ثقلا وكسلا بسعيه، وما أعطي من الوسوسة والقدرة على الإغواء والتضليل وتزيير الباطل والعون عليه إلا عباد الله المخلصين. وقال النووي واختلف العلماء في هذه العقد، فقيل هي عقد أو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام. فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر، وقيل يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد، وقيل هو من عقد القلب وتصميمه كأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام، وقيل هو مجاز كنا به عن تضبيط الشيطان عن قيام الليل. والأصل حمله على الحقيقة يعقد، كيف يعقد الله أعلم. على قافية، قال النووي هنا القافية آخر الرأس، وقال ابن حجر أي مؤخر عنقه، وقافية كل شيء مؤخره، ومنه قافية القصيد، وفي النهاية القافية القفا، وقيل مؤخر الرأس، وقيل وسطه. على قافية رأس أحدكم وهو نائم. قال ابن حجر وظاهر قول أحدكم التعميم في المخاطبين، ومن في معناه، ويمكن أن يخص منه من تقدم ذكره ومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء، وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه. قوله ثلاث عقد، قال ابن حجر قال البيضاوي التقييد بالثلاث إما للتأكيد، لماذا ثلاث عقد؟ يقول البيضاوي إما للتأكيد أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء: الذكر والوضوء والصلاة، فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه. يعني ماذا ثلاث عقد؟ إما حتى تكون متماسكة، كل عقدة تؤكد الأخرى فتكون قوية، وإما يريد أن يقطعه عن كل عقدة عن أمر مهم، عن الذكر ثم الوضوء ثم الصلاة، وذلك العقد لا تنحل إلا بهذه الثلاثة. قوله يضرب على كل عقدة، يضرب على كل عقدة، قال ابن حجر أي بيده على العقد تأكيدا، أي يضرب بيده على العقد تأكيدا وإحكاما لها، قائلا ذلك، يعني يقول عليك ليل طويل فارقد. وقيل معنى يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ، والأول أولى، أي يضرب بيده على العقد تأكيدا وإحكاما قائلا عليك ليل طويل فارقد. قوله عليك ليل طويل فارقد، كذا يقول ابن حجر في جميع الطرق عن البخاري بالرفع، ووقع في رواية أبي مصعب في الموطأ عن مالك عليك ليلا طويلا بالنصب، وهي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم، وهو في رواية مسلم ذكرها النووي رحمه الله في جهتهم. قال عياض رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء، ومن رفع فعلى الابتداء أي باق عليك، أو بإضمار فعل أي بقي. وقال القرطبي الرفع أولى من جهة المعنى، لأنه الأمكن في الغرور، من حيث إنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقات بقوله فارقد، وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقات، وحينئذ يكون قوله فارقد ضائعا، ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه. قوله فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها. قال ابن عبد البار وفي هذا الحديث دليل على أن ذكر الله يطرد أو يطرد به الشيطان، وكذلك الوضوء والصلاة. وقال النووي فيه فوائد: من الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ، وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح، وقد جمعتها وما يتعلق بها في باب من كتاب الأذكار، ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر. يعني إذا استيقظ ماذا تقول؟ في الحديث ذكر الله، أي ذكر يحصل به السنة، ولكن أفضل ذكر ما هو؟ ما الذي وارد؟ أحسنت. ما من عبد يتعار من الليل فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو أو يستغفر إلا غفر له. ولكن الحديث أطلق، نووي يقول رحمه الله هنا يقول لا يتعين لهذه الفضيلة ذكر، لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل، يعني ما ورد به النص أفضل من غيره. لو قال استغفر الله، الحمد لله، سبحان الله. ومنها التحريض على الوضوء حينئذ وعلى الصلاة. قوله فأصبح نشيطا طيب النفس، يعني إذا فعل هذه الثلاث، ذكر ثم توضأ ثم صلى، النتيجة يصبح نشيطا طيب النفس. قال النووي معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من ثوابه، مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره، مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه. يعني يفرح لما وفقه الله من الطاعة. وقال ابن حجر أي لسروره بما وفقه الله له من الطاعة وما وعده من الثواب وما زال عنه من عقد الشيطان، كذا قيل. والذي يظهر يقول ابن حجر، يعني ما قاله النووي هذا قيل، والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس، وإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذكر. يعني صلاة الليل فيها سر تجعل الإنسان في النهار صدره منشرح، وهذا واقع. قال وإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذكر، وكذا عكسه. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وقد استنبط بعضهم منه أن من فعل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكورة ثانيا. يعني قام ثم ذكر الله وتوضأ وصلى ركعتين أو أوتر في آخر الليل ثم نام، الشيطان لا يضرب على ناصية رأسه بالعقد مرة أخرى، إنما انحلت عقده. قوله وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، قال النووي معناه لما غلب عليه من عقد الشيطان وأثار تضبيطه واستيلائه، مع أنه لم يزل ذلك عنه أو يزل. وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة هو داخل في من يصبح خبيث النفس كسلان. يعني إذا لم يفعل الثلاثة وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال وليس في هذا الحديث مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم خبثت نفسي، فإن ذلك نهي للإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه، وهذا إخبار عن صفة غيره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أحدكم خبثت نفسي، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام وصف الذي ينام الليل ولا يقوم بأنه أصبح خبيث النفس، فكيف الإنسان لا يقول عن نفسه خبثت نفسي؟ فيقول هنا ابن حجر معذرة، يقول النووي لا خلاف بين هذا الحديث وبين النهي، يقول لأن النهي بأن يقوله الإنسان عن نفسه، وهذا الحديث يقوله عن غيره، فلا تعارض بينهما، فإذا قلته عن غيرك جاز، وعن نفسك منهي عنه. ولكن هذا القول أيضا قاله ابن عبد البر وغيره، وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال قلت تقرير الإشكال أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضافة ذلك إلى النفس، فكل ما نهي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهي أن يضيفه إلى أخيه المؤمن، يعني إذا كنت منهي أن تقول خبثت نفسي أيضا منهي أن تقول خبثت نفس أخي. قال وقد وصف صلى الله عليه وسلم هذا المرء بهذه الصفة، فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسي، ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير، يعني إذا وجد الوصف جاز وإلا فلا، فخبثت نفسي بلا سبب لا تطلق لا على النفس ولا على الغير، أما بالسبب يجوز. هذا الحديث ابن حجر عقبه بفوائد مهمة وتنبيهات. التنبيه الأول ذكر، قال الأول ذكر الليل في قوله عليك ليل، ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل، يعني الشيطان هل يعقد على النواصي في نوم النهار أو في نوم الليل فقط أو في الليل والنهار؟ يقول ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل، وهو كذلك، قال ابن حجر وهو كذلك، لكن لا يبعد أن يجيء مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإبراد مثلا، يعني النوم الذي بعده صلاة تفوتك بسببه صلاة، يقول ابن حجر لا يبعد، وإن كان الأصل أن عقد الشيطان تكون في الليل، والأرجح هذا لأن هذا تمويم ليس عن صلاة الفجر إنما عن قيام الليل، والنهار ليس فيه قيام نهار. ثانيها قد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة من حديث أبي هريرة الذي فيه أن قارئ آية الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان معارضة، يعني كيف الشيطان يعقد والشيطان الذي يقرأ آية الكرسي على نفسه عند نومه لا يقربه الشيطان حتى يصبح؟ يقول قد يظن أن بين هذا وذاك معارضة، وليس كذلك، لأن العقد إن حمل على الأمر المعنوي والقرب على الأمر الحسي وكذا العكس فلا إشكال، يعني عقد العقد لا يلزم منه أن يكون قريب، معي لا يقربه شيطان فيعقد وهو من بعيد إذا حمل على المعنى، ويقول فلا إشكال إذ لا يلزم من سحره إياه مثلا أن يماسه كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو ذلك، وإن حمل على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهما، والأقرب أن المخصوص حديث الباب، يعني من قال آية الكرسي الشيطان لا يعقد على ناصية رأسه، هذا كلام ابن حجر، إذا قلنا حملناه على المعنى المعنوي فيحصل العقد يعني بالسحر من بعيد ولا يلزم القرب، وحديث آية الكرسي فيه القرب لا يقربه شيطان حتى يصبح فلا تعارض، وإن حملناه على المعنى الآخر الذي يستلزم منه القرب والمماسة وفي الحديث الآخر لا يقربه شيطان يخص حديث الباب، يقال من قرأ الكرسي لا يقربه شيطان. ثالثها ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان، وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة، وهو واضح، لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساوي من أتمها. يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام حث الأمة وكان يفعل أن يصلي ركعتين خفيفتين في أول قيامه، والرسول لا يقربه شيطان، الرسول فعله من باب تعليم الأمة وحثه لهم كذلك، فكان يفعل ذلك من باب تعليمهم حتى تكون سنة لهم من بعده. يقول: وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة. وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة. قال: ثم قال: وهو منزه عن عقد الشيطان، حتى لو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال يحمل فعله ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث: فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين. رابعها: إنما خص الوضوء بالذكر لأنه الغالب، وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال. يعني الجنب إذا قام ذكر الله وتوضأ هنا عقده لا تحل، لأن الوضوء لا ينفعه في الصلاة. وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك محل بحث، والذي يظهر إجزاؤه. ولا شك أن في معاناة الوضوء، يعني يقوم الإنسان يتوضأ، عونا كبيرا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم. خامسها وهذا الأخير: لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزئ غيره، بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأ، ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي. وأولى ما يذكر به ما سيأتي في باب فضل من تعار من الليل، ويؤيده ما عند ابن خزيمة من الطريق المذكورة: فإن تعار من الليل فذكر الله، فذكر هذا الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.